أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها المؤمنون والمؤمنات، في الليالي المباركات وفي الشهر المبارك، في شهر الرحمة والغفران، في شهر العتق من النيران، نستغله بقراءة كتاب الله والتأمل في آياته وأخذ المنهج الحقيقي والطريقة الصحيحة للدين. فهناك من قصر الإسلام على عبادات فقط، وآخرين قصرها على أشياء وشكليات، وأصبح الإسلام مجرد عادات وحركات. والواقع أن الإسلام دين الله الكامل. البعض اتخذ من القرآن الكريم سلما للوعظ مثلا. نعم، هو كتاب الهداية، لكن لا يعني ذلك أنه قد اشتمل على وعظ وقصص وأخبار وأحكام. لا يعني ذلك أنه لم يأتي بالمنهج الكامل. المنهج والطريقة والإسلام متمثل، مثله القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام بشكله الحقيقي من استسلام ومعرفة أمور كبيرة. الإسلام معناه شيء أكبر وأعم. لذلك نختار نبذا عن أنبياء الله ورسول صلوات الله عليهم في القرآن، بنختار لجل نذكر للناس أن هذا نموذج، أن هذا نموذج عظيم مبارك لمعرفة الهدى ومعرفة دين الله الحق من كل جوانبه. ولما كنا نتكلم في الحلقة الماضية عن نبي الله موسى وكيف خرج، الخروج من أرض مصر كان من الواجب أن يخرج، لأن الإسلام شرع شيئا اسمها الهجرة، سماها الهجرة، لا بد من الخروج. إلا من كان عاجزا، وإلا فلا ولاية له. من بقي في أرض الكفر أو في أرض الظلم ولم يغير منهجا، لم يغير هذا الكفر، ولم يأمر بمعروف ولم ينهى عن منكر، يصبح ضعيفا، لا بد من الالتجاء والخروج. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ تهم الأبناء، تهم الأولاد، تهم الزوجة، تهم للقربة، من الدوافع أن تخرج ولا تهم هؤلاء، لأنك في مرضاة الله، وسيجعل الله لك ولهم فرجا ومخرجا. من خرج مهاجرا إلى الله ورسوله، سواء مات أم بقي، فثوابه من عند الله، وقد وضع له الثواب والأجر. لذلك كانت الهجرة لازمة، لا يضيقها واحد إنه لا بالله هذا الأرض ولا عينتي، ما به إلا هذا المكان الذي هو ساكن فيه ولا فتقوم القيامة، لا يجد في الأرض مراقما كثيرا وسعا، يجد الخير ويجد الرزق ويجد الناصر ويجد المعين. لذلك الإنسان يجب عليه أن يسعى بجده واجتهاده إلى رفع الدين، ولو كان فيها أن يخرج، أن يهاجر كما فعل موسى كما رأيتم، هاجر ووصل إلى بلاد مدين وفعل خير. إن الرجل الصالح يظهر صلاحه من دون أن يطلب عائدا، فلا يطلب ثمنا ولا يطلب شيئا ولا يحتاج يعرفه، نصر امرأتين ضعيفتين وصلوا نصرهم، فكان هذا إحسان عظيم. لكن ما هو طالب إلا من الله سبحانه وتعالى كما حكينا بالأمس. لكن عمل الخير بيجي بشيء كبير، بشيء كبير. عمل الخير بيرجع ثوابك كبير. عمل الخير لوجه الله لا لغيره. لا تطلب إلا وجه الله بفعلك الخير، لا رياء ولا سمعة ولا طلب أموال ولا أخذ عائدات. تريد الله ابتغاء مرضات الله، لا طلب لك إلا ذلك. فإذا كانت نفسيتك هكذا، ثواب الله في الدنيا والآخرة موجود، وهو المالك لهما، والعائد سيكون عليك كبيرا وثمينا. لذلك فعل خيرا وكانت النتيجة ما ذكرنا، هو بيطلب قوت أكله لقمته وربي اداله عطاء كبير كبير، جاء زوجه وجاء كل شيء ومصر وغيره، وهو ما سنتحدث عنه اليوم في سياق هذه الآيات الكريمة. لما قد ذكرنا أن آوى إلى الظل ودعا ربه، لكنه كان من دعوته مسبقا، قال ربي إني بما أنعمت علي، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هو عاهد الله عهد، ما دام الله موجودا وهو واثق بالله سبحانه وعبره إليه، وقد أنعم عليه منذ صغره نعم من الصغر، هو يقول وأنا كذلك لن أكون عونا لمجرم أبدا. وهذا ما يجب أن نكون فيه، أن نكون من أعوان الخير، من أعوان أولياء الله، لا من أعوان أعداء الله، لأن ما احنا نستثمر شيء، الثمرة بتكون عائدة لعدو الله، وعدو الله سيتبرع منك قريبا أم بعيدا. احذروا كل الحذر، لا توالوا إلا أولياء الله على حالتهم، على فقرهم، على كل أحوالهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا. أمر دائما مفرط، ضايع تايه ما بينجح له عمل. وإن رأيتم في البدايات نجاح فالنهايات ستكون وخيمة. ولما عاهد الله بذلك وعادت من البنتين إلى أبيهما ووصلا وأخبراهما بخبر وذكرا لهما ما وقع لهما ولما عاد على جهة التبكير والعادة أنهن يتأخرن. لما حدث قال إذن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وبما أن موسى قد زاحم من أجلكن وصار من أجلكن وآسى قال لكن ارجعن إليه، ما من دارين من هو، ما قدم يعلمون أنه موسى صلوات الله عليه، لا علم لهم بذلك، لكن عدوا إلى هذا الرجل واعتوا إليه. فجاءت إحداهما إحدى البنتين تمشي على استحياء، شأن المرأة أن يكون فيها حياء وأن يكون فيها عفة، لذلك من عادتها أن تكون ماذا؟ أن تكون مكرمة لنفسها بعفتها بطهارتها بحيائها. الحياء أمر كبير، وهذه نقطة مهمة على أننا ننظر إلى هذه المرأة وننظر إلى عصرنا. هم لا يريدون الآن في عصرنا أن تكون المرأة صاحبة حياء واستحياء، ولذلك يسعون في الإفساد دائما، يسعوا يفسدوا، بيقوموا بإفساد كبير، يريدوا أن تكون المرأة ذات خلاعة بحتة ويعطوها بزعمهم حريتها، وهم في الواقع بيدوها صور أمام المتاجر وأمام الكذا بيع عراء شديد، حتى وعزكم الله بيع الأحذية يعطوا لك مره، يعطوا لك صورة مره وهيكل مرأة وإلى آخره عارية لتجذب لهم. إن جعلوا قيمة المرأة قالوا هم دعاة إلى الحرية ودعاة إلى إنقاذها، وقد أفسدوا في العالم، وقد أفسدوا في العالم فسادا كبيرا. لكن أخص اليمن ونساء اليمن وبنات اليمن، حكم فللعادات وللقبائل وعاداتهم وأساليبهم دور كبير جدا في دفع مثل هذه المنكرات وبقاء المرأة اليمنية شهمة وعفيفة وذات حياء وذات مروعة لوجود رجال، سيما في يعني الجهة من الشمال من اليمن، لا تزال تتداول عندهم قيم وأخلاق مباركة وأخلاق يشكر عليها، قيم بعفة. ولا يعني ذلك ظلم المرأة أو أخذ حقها، كلا، إنما يريد الإنسان أن يضع موضعا لتسير الحياة على طرقها، وإلا فللمرأة قيمتها وكيانها واحترامها وإلى آخره، ولكن في ظل الحياة. ولذا قال على استحياء، قالت إن أبي، منها ما يدل على أن المرأة لا بأس بأن تحدث الرجل أو تتكلم معه عند الحاجة بما يكفي، يعني لا تزيد الكلام ولا تكثره، تعطي الخبر وتنقل هذا طبيعي، يعني من حقها. أخذناه من الآية الكريمة، جاءت وقالت إن أبي يدعوك ليجزيك، كما قلنا جزاء الإحسان، على ما عملته أجر هذا السد. فتحرك معها وتوكل على الله ومشى. في بعض الروايات يقول أنه كانت يعني تمشي أمامه وإلى آخره، لكنه استحيا منها لا يرى شيئا، وأمر أن يتقدم وتكون تضع له يعني بحصاه تأشر له وهو يكون يمشي أو نحو هذا، وإن لم تكن الحكاية الصحيحة، ولكن موسى هو معصوم وأعلى من ذلك، هو أكبر قدرا وأمينا وصادقا، والله تعالى لم يجعله بعد ذلك رسولا إلا وهو يعلم أنه أهل لذلك قطعا، أنه أهل لذلك ولا إشكال، ودرجته عالية وعظيمة. فلما وصل كما هو شأن أي إنسان وصل إلى داره، رحب به وسهل به وحياه وأكله وأكل معه، وبعد تناول ما يجب حدثه ما حديثك، فقص عليه القصص. ومن هنا سميت السورة بهذا الاسم القصص. قص عليه ما هي المرحلة التي عانها من قديم ويعانيها قومه حتى وصوله إلى هذا المكان. فهم شعيب، فهم شعيب ذلك، وظهر له أمره وأمر من التجأ إليه، قال وصلت ووفدت. ومن حق أي واصل أو وافد مهما كان أن ترحب به وأيضا أن تجيره لو كان مشركا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. أما هذا مظلوم فمن الواجب أن يؤويه وأن يدعوه وأن إلى أن يكون معه. ولذا قال لا تخف، أنت الآن هنا في أمان من هذا فرعون ومن معه، لا يستطيع أن يمس شعره منك ولن يؤذيك في شيء، وستجلس عندنا وأنت الآن في أمان، نجوت من القوم الظالمين، خلاص أصبحت في أمر عظيم. ولما سمعت البنات كلامه وحواره مع أبيهن، قالت إحداهن إحنا كنا نخرج ونسير ونسرع ونسكي وقد تعبنا، لأن ما بحد يقوم بنا وعبونا عاجز، وأنت عاجز يا أبتي، لكن نرى أن تأجره استئجار. الإجارة معروفة بين الناس وهي فكهية معروفة من كتب الفك، تجيرها أن تعطيه إجارة استئجار، استئجار بمقابل، ينعقد عقدا ما بينك وبين الآخر بين طرفي كالبيع تماما، على شروط، وأن لا يكون فيه جهالة إلا شيئا مختفرا، ولذلك تحدد فيه المدة. ما بشيء تصير عليه، حتى المصالحة حتى الكذا تحدد له مدة وتوضع له مدة. وهذا ما وقع، قال ما رأيك الآن نستأجرك، وبعداه للصفة عظيمة رأينا له قوته، إما من ناحية ما ذكرنا لكم في الحكاية من زحامه للناس ومن كذا، وأمانتك كذلك مما ذكر مع الفتاة، أو لأنها سمعته وسمعت ما قص فعرفت قوته وأمانته وصدقه وحسن أسلوبه. فلذلك قالت هو المحل، قد جاءنا الحمد لله والآن يتم استئجارك. قال ما رأيك أن تكون أجيرا وأن تكون أجيرا لي إلى في هذه الأغنام لمدة نقطعها 8 حجج، يعني 8 سنين، لأن السنة حجة، 8 سنين أو 10 سنين إذا أردت من دون مشكة. لكن إما أن يكون المقابل لم يذكر يعني بمقابلها، أو أن المراد أن أنكحك ويكون هذا مهرها، لأن المهر يكون إما مالا مسلما وإلا منفعة، يعني إعطاها منفعة، وهذه منفعة لها قد اختارتها، أو يكون جواز ذلك معلق بما مضى، وقد جاء في شريعتنا أن المهر يسلم إلى البنت سواء كان مالا أو كان منفعة، ويعطى لها لأن الصداق لها نحلة أمحلها الله تعالى لا يفرط واحد في المهور، المهر يبقى عنده لا ما يموت، يكون يعجل به إذا استطاع. التعجيل به هو أحسن أحواله، أن تعطى النساء مهورهن، وبهذا جاءت الشريعة المباركة. وقبل قال ها ذا الآن عتقبل مع النساء، أخبرك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وفي هذه درس مهم، وهي تزكية النفس. هل يجوز للإنسان أن يزكي نفسه أو أن يمدح نفسه؟ الإنسان لا يكون بمدح نفسه مباشرة أو يعطي ذلك، بل الله يزكي من يشاء. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اهتدى. لكن هناك أحوال، هناك حالات يجب أن تذكرها. مثلا عند عدم معرفة الناس لك أو جهلهم فتبين على أني كذا وكذا إلى آخره، أو أني رجل صالح وسترى إن شاء الله تعالى، وهذا عين ما عمله يبين للجاهلين. وإلا للذين أنكروا فضله مثلا، ولذلك بين يوسف صلوات الله عليه لإخوته هذا الأمر، قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، وقال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذه التزكية من الواجب أن يقولها، هذه التزكية من الواجب أن يقولها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. من البيان الضروري أن تتكلم بذلك. ولذلك قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر فضائل جنة موجودة، ولولا وردناه لذكر أكثر وأكثر، وإنما يذكر ما يجب به الحجة ويقام به الدعوة، كما ذكرهم بحديث الغدير وحديث المنزلة وأحاديث أخرى. هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول؟ وقالوا بلى والله، لا قد صدقت، واجب أن يقول هكذا. وعليه صار أئمة الهدى، لذلك يجب عليه أن يقول أنا الداعي إلى الله وأنا القائم بأمر الله، ويجب عليكم طاعتي، ولو قال أنا أكثركم علما وأعظمكم فضلا، لأن من الواجب يعرف الناس لأنهم في جهل أو معارضين أو أنهم منكرون تماما. إذا نفهموا المسألة كيف يجوز ومتى لا يجوز، تفهم المسألة وتدخل إلى قلوب قلب الإنسان. فإذا أراد الله تزكية نفسه وتعظيم نفسه فخليها على رب العالمين، لا تغتر أبدا بما تفعل، وراجع نفسك وحاسبها حسابا دقيقا. طوبى لمن حاسب نفسه إذا خلا وحده وخاطب نفسه وناداها وقال اتركي ما أنت فيه من غيك، ماذا فعلتي مع الله؟ ما هو الشيء الذي قدمتيه إلى الله؟ إذا كان صلاة وصيام ما هي شيء؟ الله تعالى أنعم علي بالنعم الغزار والنعم الكثيرة المتتالية العظيمة، سبحان الله، وأنا أمن بشيء لا يعطي شيئا، ليس مقابل نعمة ولو إلا أنك بتستنشد الهواء سنين عددا ودون أي مقابل. وإذا أدخلت يوما إلى المستشفيات أعاذني الله وإياكم، الله يصرفنا عنها، يأكلونك في الليلة الواحدة على نساء على رقدة وعلى أكسجين فقط، على رقدة وعلى أكسجين فقط، يأخذوك وتحاسب بأموال كثيرة. قلت ترقد آمناً. ولا تدفع ريال واحد، وتتنفس دون أن تدعم تسلم درهما واحدا. انظر كم بياخذوا عليك في الساعة وفي الدقيقة. إذا وقع بك المرض أو نزل عليك شيء من ذلك، أرجوكم يركز الإنسان، يكون يتذكر نعم الله. هذه لا نقطة والله كثيرة، نعم الله تبقى في الذهن كبيرة وكثيرة من يوم ولدت إلى ما تنتهي، لا تحصيها أبدا، لا في نفسك ولا في حولك ولا في غيرك ولا من السماء ولا من الأرض أبدا. نعم، نعم كبيرة وعظيمة، يجب أن تعرف بها نفسك وتعرف بها دينك. وهكذا استراح نبي الله موسى وعاش في أمان واستقرار، يرعى هناك الأغنام ويؤدي واجبه ويأكل من تعبه وعمله، لا منة لأحد عليه، ويظهر أن شعيب كان من الصالحين. ولا شك لذا لم يذكر الله لموسى أي أذى أصابه في السنين، وقد أوفى موسى هذه السنين، جلس 10 سنوات والله ما هو مشروط عليه إلا إذا أراد، وعاش في حالة سعيدة ويرعى الأغنام. وليس كل نبي رعى، كما يقال إن نعم النبي لا رعى، ليس صحيحا، لم يأتي هذا يوسف صلوات الله عليه، حكى الله لنا في القرآن الكريم حاله، ما رعى ولا شيء. مع بالله خرج يتأنس مع الرعاة من إخوته وأخذه، وليس ذلك معيبا محكم، لكن لأجل الرواية نفسها، لأننا الآن بنناقش منهج، هو منهج إسلام، أن هناك بجيوب أشياء غير واردة وغير يعني لم يرد بها الدليل، وإنما فعلت ووضعت بهذه الصفة، يعني حتى وقع ما وقع. فلما أوفى 10 سنين قال توكلنا على الله رب العالمين، والآن لنعود إلى مصر، والأمور قد تهيأت وقد استراح تلك الراحة من عنا الإتعاب، حتى أن بني إسرائيل أنفسهم ارتاحوا منذ جاء القتل وخرج موسى، قالوا خففوا عليهم، ما عد بشريك الاستعمار القوي كذا يكون الضغط، ها خذوا منهم واقبلوا منهم وإلى آخره، شده لكن في لين، لأن الأمر يخرج من أيدينا. لذلك أصدروا عفوا عاما عن موسى، لا بلا عجزا ولئلا يفر الآخر ويعمل ذلك العمل. المهم حتى عاد، وعاد في طريقه، الله، عاد في ليلة مظلمة وكان البرد شديدا، كان هناك برد شديد، وعاد على حاله وعلى أموره، وقد ملك من الشاه وما إلى ذلك، ومعه زوجته وأهله، وعادوا في الطريق تاهوا عن الطريق، يعني مع شدة الظلام ما، والناس بالليل لا يسافرون، وقد أخذت عليهم المشكة، هو ما هو دار النبي يخطى على أمور، ادروا إن الله منظم الأشياء، لله حكمة في الأفعال التي تقوم بها، مشيت من هذا الطريق وتشتي تلك الطريق، لله حكمة، لله حكمة في بدايتك لنفس الطريق، تأخيرك تقديمك، لله سبحانه في خلقه عجائب، وهذا وارد في كل أحد. فكم من أمور كدت أن تتيها وتضيع، أو غيرت عليك فيها الأحوال، وجعل الله فيها خيرا كثيرا. أحيانا بيجي وأنت مسافر على سيارة أو كت، ثم تنزل منها، جاءت مشكلة وحصل شيء وأغضبوك ونقلت إلى أخرى، ما هي إلا لحظات وأنت غاضب، كان نفسك مع الأول تمشي، ما مشيت بعدهم بلحظات إلا وهم قتلى مساكين، قد انت هو كنت انت احدهم لله حكمه في خلقه. الله معكم لكن كونوا معه. الله سيرشدكم ما دمتم في رشاد، ما دمتم على دين، وبيظهر لكم نعمه. كم تزلقتم، كم كدت ان تموت، وعطى الله لك بالفرج. وقد ضل كل احد عن ذهنك، ما يستطيع احد انه ينفعك، او ان احد يستطيع يقدم لك نفاعه، ما يسوى لك. وانت في الموت والسياره تتزلق، ما يسوى لك. والحادثه تقع، ما يفعلوا لك. ما معك الا الله، بتقول يا الله كلمه الاخلاص، لكن من داخل، لانك قطعت عن كل احد. هي كلمه الاخلاص انك تنقطع عن كل احد وتقول يا الله، لانك في ذلك الموقف مضطر، سواء كنت في البر او في البحر، ظل من تدعون الا اياه ليكشف عنكم هذا السوء ويخرجكم من المحنه وتروا النور والهدايه. ولكن موسى كان يمشي على تدبير عظيم، ولكن جئت على قدر يا موسى. ازداد الظلام والبرد، ما هو الا بنار لمعت كذا، يعني فرصه ان يرى تلك اذلك العلم وذلك الهدايه. قد عبرت هنا بمعناها الهدايه، يعني انك ترى شيء، يعني قد به تانس الى هذا. ولذا قال انس في ايه، وقال في ايه يخاطب اهله اني انست نارا. إذن عيكون معني هذا الوحدة والقلب الذي احنا فيها، هذا قد جاء ما دام به ضياء وما دام به للنار لمعان، إذن بالشيء لابد أن نحنس إليه لنستفيد منه. لعله يأتينا خبر بصحة الطريق، بكذا بكذا، أيدينا أخبار ونلمس شيئا جديدا، أو جذوة من النار الذي بنسميها احنا جمرة، به كذا ملتهبة، لكن نستضي الطريق ونتدفى. ولذا أراد الدفاء نفسه، قال لعلكم تصطلون، يعني لعلكم تتدفوا. هو الدفاء يعني تدفوا من هذا البرد الشديد، وهو الذي كشف لنا حالة البرد يوم قال لعلكم تصطلون، لعلكم تتدفؤون إن شاء الله تعالى عندما تردوا إلى هذا المكان. وآتيكم بهذه الأشياء بقبس مشتعل ملتهب، آتيكم بخبر، أنا آتي بشيء عظيم وشيء كبير. وتقدم إلى النار، لكن بالحظ النار في شجره، بالحظ كلما تقدم بير النار في شجرة ومشتعل، لكن الشجرة ما بتحرق، الشجرة نفسها ما بتحرق. وهو في الوادي المقدس، وادي طوى الذي وصل إليه، وقد تعجب من هذا وانبهر وتقدم خطوة خطوة. فلما جاءها نودي، وقع النداء هنا إفزاع، يعني تخيل نفسه في هذه الحالة، وقد جئت وتركت أهلك جانبا وما معك، ثم تأتي لتكتب سدارا وهدعية، يسمع نداء يقول أنبورك من في النار، وهو كلام رب العالمين. ومن حولها بتحفها ملائكة. الآن الموقف صار صعبا وصار قويا أمامه، وسبحان الله رب العالمين. آية لاختصاص الله تعالى بتكليم موسى على جهة أنه ما أوحى إليه وحي في هذه الحالة، ليناديه مناداة عجيبة، ويقف ويقول له حين نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، لأنها مباركة مقدسة، من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. لا إله إلا الله، أنا الله الذي لا إله غيري، أنا الله رب العباد، أنا الله رب العالمين وملك السماوات والأرض وما بينهما وما فوقهما وما تحتهما. أنا الله، وهو أول واجب يعرفه الإنسان. أول واجب يعرف أن الله هو الإله وحده لا شريك له، يناديه بهذا النداء. أنا الله أول نداء، لا منفزع. أنا الذي أخاطبك وأناديك، إني أنا ربك. يعيد عليه أيضا، اذكر أن الله لا إله غيري، اذكر أني ربك ولا رب لك سواه، الذي رباك وأحسن إليك وصنعك واختارك وهيأك. لأنك قالت تصنع على عيني، أنت تحت رقابتي، أنت بتصير على أمور مقدرة وأمور عظيمة، قد هيأناك لأمر عظيم. اخلعنا عليك، لأن المكان الطاهر يجب أن يكون على الإنسان طاهرا فيه، كما في المساجد لا يدخل الإنسان إلا طاهرا نقيا، يزيل عنه الأوساخ، النعال، الأدران، نحو هذه الأشياء يزيلها جانبا. ولذا خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذه البقعة المباركة أيضا كذلك. فاستمع، استمع الآن، سنوحي إليك بأمور عظيمة وأشياء كبيرة. أولها أني يعني الآن يفرد له، وهي أول ما يجب الإيمان بها، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هل إله غير الله؟ هل مسيطر غير الله؟ هل هناك أحد خلق السماوات والأرض والنجوم والشمس والقمر والكواكب سوى الله سبحانه؟ من تفرد سوى الله سبحانه وتعالى وهي مخلوقات شاهدة على أنه هو الإله وحده لا شريك له؟ ومن يعيش في الإلحاد ويعيش في الظلام لا يقدر أن يثبت أبدا إلا قوة عظيمة قامت بهذا الخلق، وهو الله سبحانه. لا يقدرون، ولم يثبت العلم لهم أي دليل ولا أي برهان سوى الخيال. ولذا ما من ملحد يلحد بآيات الله إلا في النهاية هو محتار، يقول حيرني أمر عجيب. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. اعرف الإنسان هذه الحقيقة، اعرف الله معرفة عظيمة، اعرفوه بهذه المخلوقات البديعة، اعرفوه بما قص عليكم في كتابه وما أثار دفائن عقولكم لتعلموا أنه إله واحد. لا تتلقوها عن الآباء والأجداد فقط والأمهات والجدات فقط، لابد أن تفكروا بعقل لتعلموا يقينا أن الله هو الموجود، ولا يشككوكم في عقائدكم حتى في ربكم وخالقكم الذي هو مسلم. لكن لمن لم يكن إيمانه إلا بمجرد أنه ولد في بيئة إسلامية أو أسرة مسلمة أو نحو ذلك، ما بيش تعبية، من الواجب على الآباء والأمهات أن يكون لديهم تعبية صحيحة عن الله ورد الأمر كله إلى الله سبحانه. لأن الله ولي الذين آمنوا، لأن الله هو رب العالمين، لأن الله هو الإله لا سوى، وهذا ما تثبته الحقائق. لكن فكروا وانظروا في عجائب قدرة الله وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ يكفي أن تتأملوا ونفكروا. التفكير عبادة، التفكير عبادة. يبطنن كذا عبادة الدنيا، عندما ترابع يطلوا بعضهم، عندما يخرج إحساسك يكون مع الله. انظر من أنت وتفكر، لن تشتي ثواب، يجي لك ثواب وانت صامتا ساكتا. لوهي من أعظم الأشياء، لأنك إذا تفكرت عرفت أشياء عظيمة. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. بدروا هل عيخلق الله ذي الخلق هذي عباث؟ لا لا، إذا هناك ثواب وعقاب. لذلك قالوا من النار ما نشتيها. أن نتبع دين الله ونسير على منهاج الله، هذا أول ما أوحي إليه ليعبده، فاعبدني. وبعد ذلك يوجه إليه تعاليم ليذكر له الدور الأهم، وهو ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يلهمنا معرفته، وأن يزيدنا في محبته، وأن يقربنا إلى طاعته، ويجعلنا من أوليائه، ويحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.